للكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. هذا الحديث موضوعه كيفية تطهير ولوغ الكلب، كيفية التطهير من ولوغ الكلب. وهذا الحديث كلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وهو أبو هريرة رضي الله عنه، وتقدم في أول حديث في الطهارة. الوجه الثاني في الكلام على تخريجه: هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، والحديث أصله في الصحيحين، ولفظ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. فلفظة ثم أو فليرقه هذه طعن فيها كما سيأتي. أما اللفظ الثالث فهو لفظ الترمذي، ولفظه يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، أولاهن أو أخراهن بالتراب. الوجه الثاني في شرح بعض ألفاظه: قوله طهور إناء أحدكم هذا بضم الطاء ويجوز فتحها، ومعنى طهور إناء أحدكم أي مطهر إناء أحدكم أو تطهير إناء أحدكم. وهذا مبتدأ خبره المصدر المؤول من قوله أن يغسله، يكون التقدير تطهير إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب غسله 7 مرات، غسله 7 مرات. اللفظ الثاني قوله إذا ولغ فيه الكلب، يقال ولغ يلغ بفتح اللام، ويلغ بالكسر، والأول أكثر، يعني الأكثر ولغ يلغ، من باب فتح يفتح. ويجوز الكسر ولغ يلغ اللي هو كسر إيش؟ المضارع، كسر اللام في المضارع، ولغا وولوغا، ولغا وولوغا. ومعنى الولوغ إما الشرب أو أن يدخل لسانه في الإناء ويحركه، إذا أدخل طبعا طرف لسانه وحركه في الإناء فهذا ولوغ. ويطلق الولوغ أيضا على الشرب، ولهذا ورد في بعض الروايات إذا شرب الكلب، لكن قالوا إن الشرب أخص من الولوغ، يعني الولوغ تحريك الطرف والشرب، طرف اللسان في الإناء والشرب أيضا، لكن الشرب أخص، فيعتبرون مع الولوغ أعم، ولوغ أعم. فالمقصود أن معنى إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إما أن معناها شرب أو أن معناها أدخل لسانه في الإناء وحركه، والولوغ أعم من الشرب. وقوله في اللفظة الثالثة الكلب، الأرجح أن أل هنا للاستغراق لأجل أن يشمل جميع الكلاب المأذون فيها وغير المأذون، وهذا هو الراجح، لأن هذه الصيغة صيغة عموم دخلت عليها الاستغراقية فهي تعتبر من صيغ العموم. وأما قول بعضهم إن أل هنا للعهد والمراد الكلب المعهود الذي أذن في استعماله، فهذا تخصيص بلا مخصص، هذا تخصيص بلا مخصص. والراجح كما يقول أبو عبيد في كتابه طهور حمل اللفظ على العموم. وقوله أن يغسله 7 مرات، 7 هذا مفعول مطلق نائب عن المصدر، والتقدير فليغسله 7 مرات، يعني فليغسله غسلا سبعا كما في قول الله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، مثل تماما 80 يقال مفعول مطلق نائب عن المصدر، لأن الأصل فاجلدوهم 80 جلدة، فحذف المصدر وناب العدد منابه على القاعدة، ناب العدد منابه. وقوله فاغسلوه 7 مرات أولاهن بالتراب، أولاهن صفة لقوله 7 مرات، يعني من صفات 7 أن الأولى من 7 بالتراب، فيكون قوله أولاهن بالتراب صفة. والباء في قوله بالتراب للمصاحبة، يعني أولى الغسلات مصاحبة للتراب، يعني مخلوطة بالتراب. الوجه الثالث، الحديث دليل على نجاسة الكلب، وهذا مأخوذ من موضعين، الموضع الأول قوله طهور إناء أحدكم، ومعلوم أنه لا تطهير إلا من نجاسة أو حدث، معلوم أنه لا تطهير إلا من نجاسة أو حدث، ولا حدث هنا لأن الإناء ما يتعلق به حدث، فثبت أن التطهير لأجل النجاسة. الثاني من قوله فليرقه، فإنه ما أمر بالإراقة إلا لوجود النجاسة، فيكون الحديث دليلا على نجاسة الكلب. وهذا كله في فم الكلب، ومعلوم أن أشرف ما في الحيوان هو فمه، أشرف ما في الحيوان هو فمه، فإذا كان هذا في فمه فبقية أجزائه أيضا كلها نجسة. ولهذا نقول إن الصحيح أن الأمر بالغسل في موضوع ولوغ الكلب إنما هو لأجل النجاسة وليس تعبديا كما يقول بعض أهل العلم. فقد ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على العمدة أنه إذا دار التعليل بين أن يكون معقولا أو غير معقول الذي هو التعبدي فالتعليل بالمعقول أولى، فيكون التعليل هنا بالنجاسة أولى من التعليل بالتعبد. وكيف يكون التعليل للتعبد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول طهور بناء أحدكم؟ هذا فيه إشارة إلى علة النجاسة. الوجه الثالث أو الرابع في الحديث، الحديث دليل على وجوب تطهير ما ولغ فيه الكلب 7 مرات لأن نجاسته أغلظ النجاسات، لكن قد ورد لحديث أبي هريرة الذي معنا شاهد من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. فهذا الحديث بظاهره يدل على أن الغسل 8، لأنه معلوم أن التراب لا يلقى بمفرده هكذا ويترك، فكونه قال وعفروه 8 بالتراب كلمة 8 صفة للغسلات، كأنه قال وعفروه الغسلة 8 بالتراب، فيكون الحديث دليلا على أن الغسل 8. فهل يؤخذ بحديث أبي هريرة ويقتصر على السبع التي إحداهن بالتراب، أو يؤخذ بحديث ابن مغفل؟ وحديث ابن مغفل أخرجه مسلم في صحيحه ويغسل 8 مرات. ابن عبد البر رحمه الله ذكر في التمهيد أنه كان يفتي بهذا الحسن البصري إن الإناء يغسل 8 مرات، قال ولا أعلم أحدا أفتى بهذا غيره. وتبعه على هذا ابن دقيق العيد في شرح العمدة، لكن يبدو أن ابن دقيق أن ابن عبد البر يقصد أنه لم يفتي به أحد غير الحسن البصري من المتقدمين، وإلا فقد ذكر ابن قدامة في المغني رواية عن الإمام أحمد أن الإناء يغسل 8 مرات. وذكر الحافظ في التلخيص الحبير قولا للإمام مالك أنه يغسل 8 مرات. فهنا اختلف أهل العلم، فمنهم من مال إلى الترجيح وقالوا إن أبا هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره، إن أبا هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره، فيرجح حديث أبي هريرة على أن الغسل 7 مرات. قالوا وأما حديث ابن مغفل فيجاب عنه بأجوبة، لكن من أجوبتهم أنه لما كان التراب مغايرا للماء صار كأن الغسلة التي فيها تراب عبارة عن غسلتين، صار كأن الغسلة التي فيها تراب عبارة عن غسلتين. قالوا لأن التراب مغاير للماء، فنحن إذا غسلناه 7 مرات وغسل من 7 فيها تراب كأن الغسل 8، لأننا إذا ألقينا الماء مرة مرتين تكون هذه غسلات بالماء، إذا ألقينا التراب كأن إلقاء التراب غسلة. هذا هو جواب هؤلاء الذين يرجحون حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بينما يرى آخرون الأخذ بحديث ابن مغفل وأن هذه الغسلة زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة لا سيما من مثل عبد الله ابن مغفل، فهؤلاء يقولون يغسل الإناء 8 مرات. والحقيقة الأخذ بهذا القول لا بأس به، لأنه أخذ بظواهر النصوص وعمل بالاحتياط، لكن لو اقتصر على الإنسان أو لو اقتصر الإنسان على 7 الغسلات فهذا أخذ بما ورد في حديث أبي هريرة وهو الأكثر، لكن لو أراد الإنسان أن يحتاط وقال أريد أن أغسله 8 مرات نقول لك ذلك، لأن هذا فيه الاحتياط وأخذ بظاهر النص. الوجه الخامس تعدد الغسلات خاص بنجاسة الكلب فلا يقاس عليه غيره كالخنزير، لأن العبادات توقيفية، وهذه أمور لا تدرك بالرأي ولا بالقياس، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعدد الغسلات إلا في الكلب. والخنزير مذكور في القرآن وموجود على وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مساويا للكلب في ذلك لورد فيه مثل ما ورد في الكلب، وعلى هذا يكون الغسل 7 مرات خاص بالكلب. أما بقية النجاسات فإنها تغسل حتى تزول عين النجاسة، سواء زال ذلك بغسلة واحدة أو بأكثر من 7 غسلات، لأن المعول على زوال عين النجاسة، فإذا زالت حصل المقصود الذي هو التطهير. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فاطمة في الحيض قال: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه، ولم يذكر عدد غسلات، فعلى هذا يكون العدد خاصا بنجاسة الكلب. الوجه السادس: نص النبي صلى الله عليه وسلم على الولوغ لأنه هو الغالب، لأن الكلب لا يجعل بوله ولا رجيعه في الأواني، إنما الذي يتعلق بالأواني من الكلب هو ولوغه في الإناء. والقاعدة في الأصول أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، إذن لا يقال إن الغسل السبع خاص بالولوغ، وأما البول والرجيع فلا يغسل سبعا. إن قلنا بهذا نكون قد أخذنا بالمفهوم، لكن الجمهور يقولون إن نجاسة الكلب عامة لجميع بدنه من ولوغه وعرقه وبوله ورجيعه وغير ذلك، والنص على الولوغ لا يدل على أن ما عدا الولوغ لا يعطى حكم الولوغ، بل يعطى حكم الولوغ، فيغسل تغسل نجاسة الكلب أي نجاسة، نعم تغسل سبعا أخذا بهذا الحديث، أخذا بهذا الحديث. وهذا كما قلت لكم هو مذهب الجمهور. إذن مذهب الجمهور يرون أن الحديث دليل على نجاسة الكلب مطلقا، هذه واحدة، هذه مرت، وعلى أن جميع نجاسات الكلب تغسل سبع مرات. وإن كان الحديث خص الولوغ، لكن يقولون إن هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الكلب ما يبول في إناء، حيث أن الشرع يحتاج أنه ينص على أنه يغسل سبع مرات، ولا يضع رجيعه في إناء حيث أنه يحتاج إلى أن الشرع ينص عليه سبع مرات. الشرع نص على الأمر الغالب، وما يتعلق بالكلب من بقية النجاسات فيغسل على الصفة المذكورة، يغسل على الصفة المذكورة. هذا قول الجمهور. القول الثاني في المسألة وهو للظاهرية أن الغسل سبع مرات خاص بالولوغ، أما بوله أو روثه أو دمه فكسائر النجاسات، فكسائر النجاسات يعني المعول على زوال عين النجاسة. وقد رجح النووي في شرح المهذب هذا القول، حيث قال: وهذا متجه وقوي من حيث الدليل، وهذا متجه وقوي من حيث الدليل، كما اختاره من المتأخرين الشوكاني. فهؤلاء يقولون إن التسبيع خاص بالولوغ، وما عدا ذلك فلا يغسل على هذه الصفة. دليلهم يقولون لأن الحديث سيق مساق الشرط، قال إذا ولغ نعم فليغسله 7 مرات، ومفهوم الشرط حجة عند الأكثرين في الأصول، يعني في أصول الفقه مفهوم الشرط حجة عند الأكثرين، فيصير المعنى أن هذا الحكم فليغسله 7 مرات خاص بالشرط إذا ولغ، فإذا ما وجد الشرط الذي هو الولوغ لم يوجد الحكم الذي هو الغسل 7 مرات. هذه وجهة نظر أصحاب القول الثاني، لكن أصحاب القول الأول يقولون صحيح أن الحديث فيه مفهوم شرط أو قيد بالشرط، لكن هذا التقييد خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. ومع أن القول الثاني فيه وجاهة كما قال النووي، لكن الذي يبدو والله أعلم هو الأخذ بالأحوط، وهو القول الأول، الأخذ بالأحوط وهو القول الأول. الوجه السابع، الحديث نص في وجوب التطهير بالتراب مع الماء لخبث نجاسة الكلب، وهذا قول الشافعية والحنابلة، يرون أنه لابد من التراب، ولا فرق عندهم بين أن يخلط تراب مع الماء أو يوضع الماء ثم يوضع عليه التراب، أو يوضع التراب ويرش عليه الماء. المقصود أن واحدة من الغسلات كما سيأتي تعيينها تكون مخلوطة نعم بالتراب. ويرى الشأن المالكية والحنفية أن الروايات الواردة في التراب مضطربة، وما كان مضطربا يطرح ويلغى، يطرح ويلغى، وسأذكر هذا بعد قليل. لكن قبل أن ننتقل، هل يقوم غير التراب مقامه؟ الفقهاء يقولون على حسب المنظفات عندهم يقولون كالإشنان، وفي هذا الزمان مثل الصابون وبقية المطهرات الأخرى. الصواب أن غير التراب لا يقوم مقامه إلا إن تعذر التراب، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن ما دام أن التراب موجود فلا يقوم غير التراب مقامه، لأن ذكر التراب في الحديث يحتمل أنه لمجرد التنظيف، ويحتمل أنه لخاصية في التراب، وأن المقصود الجمع بين هذين المطهرين بالذات الماء والتراب. فنحن إن أخذنا بالاحتمال الأول الذي هو أن المقصود التنظيف، يقال يقوم غير التراب مقاما من المنظفات الأخرى. وإن أخذنا بالاحتمال الثاني امتنع علينا القول باستعمال غير التراب، وهناك قاعدة يذكرها الأصوليون وهي أن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالتخصيص أو الإبطال فهو مردود. هذه قاعدة ذكر الأصوليون، إن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالتخصيص أو بالإبطال فهو مردود. ماذا نريد بالمعنى المستنبط؟ أن الذكر التراب لأجل النظافة، وأنت قد علمت أننا لو قلنا إن المقصود النظافة أولاهن أو أخراهن بالتراب، وفي مسند الحميدي إحداهن بالتراب، وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار الأولى أو السابعة بالتراب. هذه هي الروايات التي وردت في موضع التراب. فهذا الاضطراب جعل المالكية والحنفية كما أشرت قبل قليل يلغون موضوع التراب، نعم، ويقولون ما دام من الروايات مضطربة في ذكر التراب فليست إحداها بأولى من الأخرى، وما دام من موضع التراب غير محدد على غير مبين على وجه التحديد فيلغى ذكر التراب. وهذا لا ريب أنه قول مرجوح يخالفه القاعدة عند علماء الحديث، وهي أن الاضطراب يكون سببا في طرح الروايات إذا تساوت وجوه الاضطراب، أما إذا أمكن ترجيح بعضها على بعض فلا ريب أن الحكم للراجح، والمرجوح لا يؤثر عليه. فرواية أولاهن هي أرجح الروايات، لأنها وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق محمد ابن سيرين، ورواها عن ابن سيرين ثلاثة: هشام ابن حسان وحبيب ابن الشهيد وأيوب السخياني، وقد أخرجها مسلم من رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة. وعلى هذا فتكون رواية أولاهن أرجح للأمور التالية: الأمر الأول كثرة رواتها، كثرة رواتها. الأمر الثاني إخراج أحد الشيخين لها. الأصوليون في باب التعارض بين الأدلة يذكرون هذين الأمرين من وجوه الترجيح: الترجيح بكثرة الرواة هذا معمول به، والترجيح بكون إحدى الروايتين أخرجها الشيخان. وهناك أمر ثالث ترجح به رواية أولاها، وهي أن التراب إذا جاء في الغسلة الأولى جاء بعده الغسلات الباقية فأزالت أثر التراب، بينما لو كانت الغسلة الماء في التراب في الغسلة السابعة على القول بأنها هي الأخيرة أو في الثامنة على حديث المغفل على القول بأنها هي الأخيرة لاحتجنا إلى زيادة غسل لإزالة أثر تراب. فمجيء التراب في الغسلة الأولى مناسب حتى من جهة المعنى وعلى هذا فتترجح رواية أولاهن. أما رواية الترمذي أولاهن أو أخراهن فهذا إن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو نص على التخير، وأننا مخيرون بين أن يكون التراب في الأولى أو في الآخرة. وإن كان شكا من بعض الرواة وهو الأظهر فنرجع للترجيح، ومما يرجح أنها شك من بعض الرواة أن الترمذي قال في سياقها أولاهن أو قال أخراهن والتعبير بكلمة أو قال هذه تنصرف إلى أحد الرواة لأنه لا معنى لزيادتها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود الرواية الترمذي أمرها سهل، وهو إن كان من كلام الشارع فالأمر على التخير، وإن كان شكا فالرجوع إلى الترجيح. وقد مر ترجيح رواية أولاهن. والمعنى الثالث يتضح بترجيح أولاهن على أخراهن اللي قلت قبل قليل، وهو أن التراب إذا كان في الغسلة الأخيرة يحتاج إلى زيادة غسل لأجل يزول أثر التراب. أما رواية إحداهن اللي هي في مسند الحميدي فهذه ليست من في شيء من الكتب الستة، وأمرها سهل لأنها رواية مطلقة تحمل على الروايات المقيدة أما رواية أو حديث ابن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب فقالوا إن تسميتها ثامنة باعتبار زيادتها على أساس أن التراب كما مر جنس غير جنس الماء. إذن ليس الحديث نصا على أن التراب في الثامنة، كأنه قال وعفروه الغسلة الثامنة بالتراب، والغسلة الثامنة يصح أن تكون هي الغسلة الأولى أيضا. يعني إذا اعتبرنا التراب جنسا مستقلا وغسلناه الأولى في التراب، ألا يصح أن يقال أن الغسلة الثامنة فيها تراب؟ يعني باعتبار المجموع الكلي للتراب والماء. وعلى هذا نقول حديث ابن مغفل ليس نصا صريحا في أن التراب في الغسلة الثامنة كذا. لماذا؟ لأن تسميتها ثامنة باعتبار أن التراب زائد على الماء، وإذا كان التراب زائدا على الماء ليس الحديث نصا في أن التراب في الثامنة في آخر شيء، لا سيما أن ما في غسل ثمان غسلات، يعني على قول الجمهور إنما هي سبع غسلات. لكن على أي حال حتى لو قلنا أن ثمان غسلات فنأتي إلى موضوع الترجيح اللي مر، لأنه إذا كانت السابعة ما يصلح أن تكون بتراب فالثامنة مثلها أيضا للمعنى المشار إليه في وجوه الترجيح. وعلى هذا تكون أرجح الروايات على الإطلاق رواية أولاهن بالتراب. الوجه التاسع: الحديث دليل على إراقة أو على وجوب إراقة ما في الإناء الذي ولغ فيه الكلب، سواء كان ماء أو لبنا أو غير ذلك. وهذا يدل كما قلنا على نجاسة الكلب وأن لريقه أثرا فيما ولغ فيه، أن لريقه أثرا فيما ولغ فيه، لأن الغالب أن الأواني صغيرة والمياه فيها والماء فيها قليل، فهي أشياء لا تدفع عن نفسها أثر النجاسة. فالنجاسة الكلب محتمة ومحققة في ولوغه في الأواني، ولهذا زيادة على الغسل والتطهير أمر بإراقة المادة الموجودة في هذا الإناء. ولو كان ما في الإناء طاهرا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته، لأن الإراقة إتلاف مال وإضاعة مال، وهذا منهي عنه. لكن وكما أسلفت قد طعن بعض الحفاظ في هذه اللفظة ويقوله فليرقه، لأن هذه اللفظة أخرجها مسلم من طريق علي بن مسهر، علي بن مسهر قال: أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا قال النسائي في المجتبى في الجزء الأول صفحة 53 يعني في السنن الصغرى، قال: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه، لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه. وقريب من هذا قال الحافظ ابن منده إن هذه اللفظة لا تثبت. والصواب ثبوتها. يقول العراقي في طرح التثريب الجزء الثاني صفحة 151، يقول: وهذا غير قادح، فإن زيادة الثقة مقبولة عند أكثر العلماء. وعلي بن مسهر وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والعجلي وغيرهم، وهو أحد الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان، وهو أحد الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان. وما علمت أحدا تكلم فيه فلا يضر تفرده. ويقول ابن الملقن في شرح العمدة في الجزء الأول صفحة 306: لا يضر تفرده بها، فإن علي بن مسهر إمام حافظ متفق على عدالته والاحتجاج بها. ولهذا قال الدارقطني بعد أن رواها: إسنادها حسن ورواتها ثقات، ورواها إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة في صحيحه، ولفظه فليهرقه. وعلى هذا فثبوت هذه الرواية وكون الإمام مسلم أخرجها في صحيحه دليل على وجوب الأخذ بها، وأن ما في الإناء يراق، وأن ما في الإناء يراق. الحديث الذي يليه حديث 11، وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث موضوعه طهارة سؤر الهرة. والسؤر بالهمز فضلة الأكل أو الشرب، من الحيوان أو غيره. وقال في المصباح المنير: السؤر للحيوان بمنزلة الريق للإنسان، لكن المقصود هنا المعنى الأول، لأن الحافظ ذكر هذا الحديث لبيان جواز الوضوء بما شربت منه الهرة، يعني بفضلة الهرة، وليس المراد الريق فقط، لأن الريق فقط قد يتعلق بإناء ليس فيه شيء. لكن في الحديث الذي معنا كما سيأتي، توضأ أبو قتادة رضي الله عنه بما شربت منه الهرة، إذن يصح أن يقال أن الماء الذي توضأ به أبو قتادة أنه سؤر هرة، يعني بقية الماء الذي شربت منه الهرة. لكن الفقهاء يبحثون المعنى الثاني الذي هو موضوع الريق، ولهذا قال النووي إن السؤر عند الفقهاء هو ريق الحيوان وعرقه، وصاحب المصباح المنير يشرح ألفاظ الفقهاء كما ذكر في مقدمة الكتاب. لكن في المعنى اللغوي السؤر هو الفضلة كما قلنا. هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله أخرجه، أو قبل إخراجه ترجمة الراوي، وهو الوجه الأول من الكلام على الحديث. الراوي هو أبو قتادة، واسمه الحارث ابن ربعي الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، شهد غزوة أحد وما بعدها، وكان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت، يعني الإطلاق عليه ثبت في صحيح مسلم. وقد دعم النبي صلى الله عليه وسلم حينما نام على راحلته عليه الصلاة والسلام ومال، كما في حديث الذي أخرجه مسلم أيضا في صحيحه، في الحديث المعروف بنومهم عن صلاة الفجر. نعم، قد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مال عن راحلته، قال أبو قتادة رضي الله عنه: فدعمته من غير أن أوقظه. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفظك الله بما حفظت نبيه، حفظك الله بما حفظت نبيه. فهذه تعتبر منقبة لأبي قتادة رضي الله عنه. توفي في المدينة سنة 54 رضي الله عنه وأرضاه. البحث الثاني في تخريج الحديث، الحديث كما قال المصنف أخرجه أصحاب السنن، وأخرجه أيضا مالك في الموطأ من طريق حميدة بنت عبيد ابن رفاعة عن كبشة بنت كعب ابن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، كانت تحت ابن أبي قتادة يعني زوجة لعبد الله ابن أبي قتادة. تقول: دخل أبو قتادة فسكبت له وضوءا، يعني ماء يتوضأ به، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين. هذا الحديث في هذا السند اللي هو عن إيه؟ حميدة بنت عبيد ابن رافع ابن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة. هذا الحديث أخرجه كما قال المصنف أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد جود مالك، ولهذا تلاحظون أننا ذكرنا الحديث من رواية مالك زيادة على ما ذكر الحافظ. يقول الترمذي: وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، ولم يأتي أحد بأتم من حديث مالك، ولم يأتي أحد بأتم من حديث مالك. ونقل الحافظ في التلخيص تصحيح الحديث عن البخاري والترمذي مر والعقيلي والدارقطني، وكذا صححه ابن خزيمة كما قال الحافظ، وصححه أيضا الحاكم. وقد جاء في رواية مالك وغيره زيادة والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والمعنى أن هذه الهرة إما أن تكون من الذكور الطوافين، وإما أن تكون من الإناث الطوافات. لكن هذا الحديث أعله ابن مندح، أعله بحميدة وكبشة، فقال: إن حميدة وكبشة لا يعرف لهما رواية غير هذا الحديث، فمحلهما محل الجهالة، هذا كلام ابن مندة. ولكن رد العلماء هذا الكلام على ابن مندة، الصواب صحة الحديث. فأما قوله إن حميدة لا يعرف لها رواية إلا في هذا الحديث فهذا غير صحيح، فإنه روي عن حميدة ثلاثة حديث. الحديث الأول حديثنا هذا، والحديث الثاني حديث لها في تشمية العاطس عند أبي داود والترمذي، ولها حديث ثالث في رهان الخيل رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة. وعلى هذا فلها رواية غير هذا الحديث. أما قوله في كبشة إنه ما له إلا هذا الحديث فهذا صحيح، لكن هذا لا يضر فإنها ثقة كما سيأتي. أما قوله إن محلهما الجهالة فهو مردود، لأن حميدة روى عنها زوجها كما قلت لكم قبل قليل إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، روى عنها هذا الحديث الذي معنا، لأن الحديث من رواية إسحاق عن حميدة فهو يروي عن زوجته، وروى عنها ابنها يحيى ابن إسحاق، ها هو الراوي عنها لحديث تشميت العاطس. والترمذي ذكر في جامعه أن حديث تشميت العاطس من رواية ابنها عمر أخو يحيى، فإن ثبت هذا، لأن أبا داود ذكر أنه من رواية يحيى، عن إيش ذكر أنه من رواية يحيى بن إسحاق يعني عن أمه، لكن الترمذي ذكره من رواية عمر عن أمه حميدة اللي هو أخو يحيى عمر، لكن قال يعني تكلم عليه قال هذا إسناد مجهول. ولهذا العلماء يقولون إن كان ما يقوله الترمذي صحيحا فيكون الذين يروون عنها ثلاثة، والراوي إذا روى عنه ثلاثة خرج عن حيز الجهالة، فيكون الذين رووا عنها زوجها إسحاق وابنها يحيى وهذا لا كلام فيه، والثالث ابنها عمر. أما كبشة فإن ابن الملقن قال لا أعلم أحدا روى عنها غير حميدة، يعني بالحديث الذي معنا لا أعلم أحدا روى عنها غير حميدة، وهذا الظاهر أنه هو المتبادل، لأنه ما دام من كبشة ما له إلا هذا الحديث فمعنى هذا أنه ما روى عنها إلا حميدة. لكن قال العلماء إن هذا لا يضر، لأن ابن حبان ذكرها في الثقات، بل قال إن لها صحبة. وابن القطان يقول في قاعدة له إن الراوي إذا وثق زالت جهالته وإن لم يروي عنه إلا واحد، إن الراوي إذا وثق، وثقها ابن حبان يقول إن الراوي إذا وثق إيش زالت عنه جهالته وإن لم يروي عنه إلا واحد. وعلى أي حال فهذا الحديث إن شاء الله صحيح. أضف إلى هذا أن الحديث له طريق آخر بإسناد آخر ذكره أو رواه الدارقطني في الأفراد. فالمقصود أن العلماء الذين صححوا الحديث هم الحجة كما تقدم. الوجه الثالث في الحديث في بعض ألفاظه قوله أنه قال في الهرة. الهرة هي الأنثى من القطط، والجمع هرر، الجمع هرر، مثل سدرة وسدر. أما الذكر فيقال له هر، والجمع هررة، كقرد وقردة. فانظر كيف أن جمع الإناث بدون تاء وجمع الذكور بتاء. نعم، لكن نقل الأزهري عن ابن الأنباري أن الهر يقع على الذكر والأنثى، قال وربما أدخلوا التاء على الأنثى، يعني قالوا هرة. الثاني قوله إنها ليست بنجس بفتح الجيم، النجس غير النجس، النجس نجاسة الذات، والنجس العين المتنجسة، يعني يقال هذا المكان نجس يعني وقع فيه نجاسة. لكن يقال مثلا الكلب نجس يعني أن ذاته نجسة. ونجس بالفتح مصدر،